الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أنزل الكتاب المبين وأرسل الأنبياء والمرسلين ليزكوا نفوس المؤمنين ويربوا من تبعهم إلى أقوم دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من علم وزكى وأشرف من دل وربى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه واختفى أثره من الورى، وبعد، إن التربية الدينية شأنها مهم، والتربية الدينية هي أولى مهمات الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أبرز وأظهر علامات العلماء المتبعين وطلبة العلم الذين أرادوا أن يكونوا ربانيين فجعلوا التربية والتصفية شعارا لهم. هذه التربية الدينية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي ليست وظيفة يسيرة ولا سهلة كما يظنها بعض الناس، بل إننا نرى أن التربية الدنيوية فيها صعوبة، ونرى كم من الناس يتعبون ويتعبون حتى يخرجوا مثلا طبيبا أو مهندسا أو مزارعا 12 سنة ويدرس العلوم ثم يتخصص الجامعة 5 سنوات 3 سنوات في الطب أو في الهندسة أو حتى ليكون مدرسا مثلا. فالمجموع حينما تنظر للمجموع تجد أن الناس في تربيتهم الدنيوية يتعبون قرابة 15 سنة، فكيف في التربية الدينية؟ وإذا قارنا تربية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للصحابة نجد أنها استمرت قرابة 25 سنة، 13 عاما في مكة و10 سنوات في المدينة. إذن نقول هذه المهمة شاقة، والداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبذل في دعوته وتربيته غاية جهده وكل وجل وقته، ويبذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، ويجعل ماله خادما لدين الله تبارك وتعالى. ومن هنا ندرك بعض معاني صلاة الله عز وجل والملائكة وأهل الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في الجحر لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنه يسعى لينال التربية الدينية، يسعى لينال التربية الدينية ويكون هو بعد ذلك داعية إلى هذه التربية التي تربى عليها. فنحن نعلم أن معلم الناس الخير ومربيهم على الكتاب والسنة وآمرهم بالمعروف وناهيهم عن المنكر حتى لا يردوا، هذه أمور شاقة أيها الإخوة. وأساس أساس التربية عند أي داعية إذا أراد أن يكون في تربيته على الجادة لابد أن يعلم أولا أساس التربية قائم على ماذا. إن أساس التربية قائم على أمرين، ذكرهما الله تبارك وتعالى في كتابه. ما هما هذان الأمران؟ الأول صحة المصدر، الأول صحة المصدر، لأن من يعتمد في تربيته على مصادر غير موثوقة فإن في تربيته دخلا ودغلا وغشا. فصحة المصدر أساس التربية الصحيحة. الأمر الثاني إيصال هذا المصدر إلى المربين، إيصال الداعية في دعوته في تربيته. أرجو غلق الهواتف أو جعلها على الصامت، يعني إذا أحد عنده تليفون مهم يذهب إلى بيتي، الديوانية مفتوحة. يعني أنا عندي أشغال ترى كثيرة، أستطيع أفتح تليفوني وطالع، لكن نحن في حلقة علم فيه ملائكة كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نقول أن الأمر الثاني أن الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يجعل همه كيفية إيصال هذا المصدر إلى المربين لكي يؤثر المصدر على نفوسهم. مو هو المؤثر، هذا أمر مهم جدا، إيصال المصدر في التربية دون شائبة، وتطبيق هذا المصدر دون تقاعس من غير زيادة ولا نقص. ولهذا كان من دعاء إبراهيم عليه السلام، تأمل الآن دعاء إبراهيم عليه السلام، ربنا إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هذا المصدر، هذا إيش المصدر؟ ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة. لاحظ الآن، يتلو عليهم آياتك بيان المصدر، يعلمهم الكتاب والحكمة بيان إيصال المصدر، ويزكي. إذن من عرف المصدر واجتهد في إيصال المصدر إلى المربين لا ريب أنه بإذن الله عز وجل سيكون على تربية صحيح. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبهذا الأمر امتن الله عز وجل على المؤمنين، فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين بأي شيء؟ لاحظ، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ماذا يفعل هذا الرسول؟ تأملوا الآن، يتلو عليهم آياته المصدر، ويزكيهم إيصال المصدر المؤثر عن المربين، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لفتة أو التفاتة عجيبة جدا، قد يغفل عن هذا الأمر بعض الدعاة في التربية، وهذا من الأخطاء، وإن لم أذكرها عدا لكن أذكرها الآن تبعا، وهو أن بعض الدعاة يترك المقارنة في دعوته في تربيته بين الأمر الحسن والأمر القبيح، بين حسن الأمر وقبح الأمر. الله جل وعلا في القاعدة المضطردة في القرآن أنه يذكر حسن التوحيد قباحة الشرك، حسن الاتباع قباحة البدعة، حسن الطاعة قباحة المعصية. هذا أمر مهم جدا. لا يكفي في التربية أن الإنسان يبين هذا أمر حسن، لا، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، تبين له ماذا لو لم يكن الإنسان مسلما، ماذا سيكون؟ يعبد فار مثلا، يعبد بقرا، يعبد عدما، يعبد هواه، يقول أنه لا يمكن أن يوجد
قارورة ماء بدون صانع وبعدين يصدق عقله أن هذا الكون كله ما له صانع. إذن هذا أمر خطير ترى، أن نترك في تربيتنا المقارنة بين حسن المتلو ودلالاته وبين قبح الواقع والذي عليه أهل الأهواء وأهل الشرك وأهل البدع. أيضا الله جل وعلا أخبر عن سبب إرسال الرسل أيضا مؤكدا على نفس الأساسين اللذين ذكرناهما. قال جل وعلا مخبرا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، المصدر، ويزكيهم، إيصال المصدر مؤثرا في التربية، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن ننتبه الآن، إذا وقع الداعي إلى الله عز وجل في خطأ في هذين الأمرين، إما في المصدر وإما في إيصال المصدر بطريقة صحيحة، ينتج عنه مخالفات تربوية، وهنا تأتي النتيجة السلبية التي نراها في الواقع العملي للمسلمين فضلا عن الكافرين أو الملحدين. نحن في الواقع العملي نرى آثار سيئة على بعض المربين. سبب ذلك هو أحد الأساسين لم نؤديهما على وجه الكمال. حصل، إذا حصل خلل في هذين الأمرين قطعا يحصل خلل في التربية، ولا نحصل النتيجة وهي التزكية والتربية والتعليم المطلوبة. لم نجد التربية الصحيحة ما لم نعمل جهدنا في هذين الأمرين. وربما، أقول ربما، ليس للتقليل وإنما للتكثير، ربما يحصل إذا حصل خلل في هذين الأمرين ربما يحصل انتفاء التزكية بالكلية، وهذا أمر موجود حتى في كتاب الله عز وجل. تأملوا معي آية سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. إذن هو كتم المنزل، ما أوصل المصدر، حصل خلل في أي الأساسين؟ الثاني، إيصال المصدر. لاحظوا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، طبعا يبين لماذا يكتمون، لماذا لا يصلون المصدر ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. طيب الآن السؤال، قد يقول قائل: يوم القيامة مو وقت تزكية. لا، ولا يزكيهم ليس راجع إلى يوم القيامة، ولا يزكيهم على الإطلاق، لأن الخلل في ترك المصدر مع علم الإنسان به هذه نتيجته، إغفال عن التزكية، عمله الله بما قصده، كتم المصدر، لم يوصل المصدر فلم يحصل التزكية للناس، فجعل الله ذلك طردا عليه فانتفى عنه التزكية والتربية. تأملتم الآية العجيبة: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر الله هذا أيضا في الآية الثانية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ما هو عهد الله على العلماء؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. تبيننه، الضمير راجع إلى أي شيء؟ المنزل اللي هو المصدر. ولا تكتمونه، إذن توصلونه على الوجه الكمال. لاحظوا، حصل الآن الله عز وجل أخذ الميثاق على الأمرين: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تبينن المصدر ولا تكتمونه عن الناس فتوصلونه. الله هنا يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، تركوا عهد الله، لم يبينوا المصدر ولم يبينوا ولم يوصلوه إلى الناس. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا حظ، ولا يكلمهم الله، ولا يزكي، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. إذن قوله لا يزكيهم مرتب على ما حصل منهم من أخطاء، سواء في جانب دعوتهم أو في جانب تربيتهم أو في جانب إهمال المصدر أو في جانب إهمال إيصال المصدر أو فيهما معا. والخطاب في الآيتين باتفاق المفسرين مع العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا. وهذه الآية كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح: لولا هذه الآية ما حدثتكم بحديث. هي من أشد الآيات على الإنسان هذه الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، من أشد الآيات على الإنسان. ولهذا نحن نقول إن الواجب على العلماء والدعاء وأصحاب الدعوة أن يتأملوا هذه الآية فإنها تخاطبه. وهذا يجعل الداعية يكون على وجل وعلى خوف وعلى حذر حتى لا يقع في أخطاء مؤثرة في تربيته وتزكيته. الأخطاء التربوية في الدعوة والدعاء كثيرة، لا يمكن لنا في مثل هذه المحاضرة حصرها، لكن أركز على أهم الأخطاء في نظري القاصر والتي تؤثر على التربية المستقبلية والتزكية الروحية للمتلقين، للمربين، سواء كانوا أولادنا، سواء كانوا أولادنا أو كانوا أبناءنا في المدارس أو أبناءنا في المساجد أو إخواننا أو الذين ندعوهم إلى دين الله جل وعلا. أهم هذه الأخطاء، وإن شاء الله عز وجل إني أحاول أن أوجز ولا أطيل حتى ناتي عليها كلها، أركز على هذه الأخطاء المؤثرة على التربية المعكرة على النتيجة التي تؤول إلى سوء في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلام والعافية. أهمها وأعظمها وأولها عدم اهتمام الداعي بالتوحيد والسنة والتركيز على الجانب الخلقي، التركيز على الجانب الدنيوي. وهذا الخلل التربوي يقع فيه الآباء والأمهات والأئمة والدعاة إلا من رحم الله. يجب أن يكون مرتكز الدعوة على التوحيد. من أعجب ما سمعت، أحد الناس أرسل لي مقطعا لرجل أمريكي متخصص في الأديان ما أسلم، فضيفوه في مجلس، ما أدري إيش المناسبة عندهم، هو أمريكي، يتحدث عن القرآن، ومن ضمن الكلام الذي قاله قال إن هذا الكتاب أعظم كتاب على وجه الأرض. هو يقول ما أسلم، نصراني، يقول: تأملوا معي أن الكافر وصل إلى هذا النتيجة. ومع الأسف نجد بعض الدعاة يغفلون هذا الأمر. يقول له السائل: ما هو العنوان الذي يمكن أن تضعه للقرآن الكريم؟ قال كلمتين، قال: العنوان الأكبر كتاب يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك. يقول: القرآن كله مرتكز على هذين الأمرين. ووالله صدق. أيها الإخوة، من المعيب في التربية أن نقول لأولادنا: يلا بتأخر عن المدرسة بترسب. لكن هل قلنا له: إنك إذا ما صليت الفجر الله يراك؟ نرسخ فيه التوحيد، رؤية الله عز وجل. يمكن يأخذ منك النوم، يمكن يأخذ عقلك، قم هذا أمر عظيم. فاهتمام الداعي بالتوحيد أمر مهم جدا أيها الإخوة، يجب علينا نحن أن لا نغفل هذا الجانب. الشباب اليوم، العامة اليوم، أولادنا اليوم، عندما نشتكي من عدم استقامتهم، من عدم عباداتهم، ترى سببه هو هذا، إغفال جانب التوحيد وعدم ترسيخ معاني التوحيد في نفوسهم. حينما ترسخ في نفس الولد أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله عليه قادر، أن الله كريم، أن الله رحيم، أن الله غفور، أن الله قهار، حينما نربي هذه الأمور في نفوس المربين والمتلقين تجد الآثار العظيمة في التربية، الآثار الجليلة. لذلك نقول الواجب أن تكون حياة المسلم ودعوته، المسلم عموما والداعية بالأخص، من أول حياته، من أولها إلى آخرها، مبنية على التوحيد وللتوحيد. هذا الأمر الذي أصبح مع الأسف لا يذكر إلا هامشيا، يقول يا أخي الناس موحدين، فليكونوا موحدين، فما المانع من أن نقول للناس أنتم موحدون فازدادوا توحيدا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الله يقول يا الذين آمنوا آمنوا ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالتوحيد يزيد في القلب، التوحيد ما هو درجة معينة خلاص وصلت عندها خلاص انتهى، كما يظن هذا، ترى هذا اعتقاد المرجئة، وهذا من الأخطاء في التربية، أننا لا نهتم بزيادة التوحيد عند الناس. نقول أيها الإخوة، نرى بعض الدعاة المعاصرين في عماية، نقول بعض ولا نقول كل، في عماية عن هذا الأمر، والله القلوب تتفطر أن ترى أناس يستغيثون بالموتى، يتوسلون بالهلكة، ويتركون رب الورى، يذهبون إلى من رحمته قاصرة ويتركون أرحم الراحمين. نحن مسؤولون أمام الله عز وجل أن نرى أناس يقعون في خلل في استغاثتهم، في استعاذتهم، في استعانتهم، في رغبتهم، في رهبتهم، في رجائهم، في خوفهم، ويتوجهون إلى من لا يملكون لا حياة ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا، ونحن واقفون لا نحرك ساكن. هذا أمر عجب. أقول بعض الدعاة مع الأسف الشديد أصبح وصار التوحيد في دعوته مهمشا أو منسيا أو متروكا، بحجة أن التوحيد يسبب التفريق بين المسلمين، والآخرون يقول لا يفهمه كل أحد. سبحان الله العظيم. نحن نقول نعم، التوحيد سبب للتفريق، لكن بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما قال فالذين صاموا والذين ما صاموا، ما قال الذين صدقوا والذين ما صدقوا، ما قال الذين خانوا والذين كانوا مؤتمنين، ما قال الذين سرقوا والذين ما سرقوا، لا، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الله يقسم. فلا يجوز لنا نحن أن نقول التوحيد يفرق، دعونا من التوحيد، أو نقول عياذا بالله إن التوحيد لا يفهمه كل أحد. ما هو التوحيد الذي لا يفهمه كل أحد؟ توحيد المتكلمين، توحيد الفلاسفة، فلنرميه في الزبالات، فلنتكلم بالتوحيد الذي يفهمه كل أحد، وهو الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، التوحيد الذي أنزله رب العالمين أول ما أنزل، أول ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم مع من؟ مع أناس أميين وأعراب ليس عندهم من علوم الآلات ما هو عند كثير من الناس اليوم، وبدو وحضر ورجال ونساء وصغار وكبار يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي إنسان يقول لا تتكلم بالتوحيد، التوحيد ما يفهمونه. يا سبحان الله، القرآن الله ما أنزله للخاصة ولا أنزله للعلماء، هداية للبشرية، للعالم، للناس أجمعين، عربهم وعجمهم. هذا أمر عجب. لذلك أيها الإخوة، هذه من الأخطاء الشائعة في الدعوة إلى الله عز وجل، نتج عنها تربية سيئة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذا أمر عظيم، وهذا باب يطول، لكن أقول وأعيد إن أي داعية إلى الله إذا لم يكن مرتكزا في دعوته ويجعل أس دعوته وصلب دعوته وعظم دعوته الاهتمام بالتوحيد ونشر السنة والتحذير من الشرك وترك البدعة، وإلا فإنه في تربيته ودعوته يحصل هناك خلل كبير. الأمر الثاني، وهو أيضا أمر خطير جدا، تساهل بعض الدعاة في البدع وفي التعامل مع دعاة البدعة، وعدم الاهتمام بنشر السنن، حتى يقول بعضهم إنها قشور. هذا أمر ترى ليس باليسير. من مقاصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تخليص البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتخليص البشرية من اتباع فلان وفلان إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن الدعاة إلى الله إذا تساهلنا في أمور البدعة أو تساهلنا مع دعاة البدعة، ينتج عن ذلك عياذا بالله تربية سيئة، تربية إذا صح التعبير تربية فيها خلط، تربية فيها خلط لا شك ولا ريب. لذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من أظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما. ها، ليش؟ هذا أمر مهم. تساهل اليوم، هذا أمر ترى ما هو يسير. هذا لو كان يعلم أمر دنيوي يمكن يغشنا بعد. شلون نخلي الداعية إلى البدعة يعلم الناس؟ هذا أمر خطير ترى. ولذلك نحن ندرك لماذا السلف حذروا من دعاة البدعة، حذروا من دعاة البدع. هذا أمر معروف عندكم، ما يحتاج يعني إلى أن نؤكد عليه، ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. فلا بد إذن من تنشئة المتلقين وتربيتهم على منهج السلف الصالح، بعيدا عن الطرق البدعية والمناهج الفلسفية والطرق الكلامية والأذواق النفسية
قال ابن المبارك رحمه الله وهو من تبع أتباع التابعين قال من نعمة الله على الغر أو قال على الشاب أن إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة. من نعمة الله على الغر أو على الشاب وعلى الأعجمي أنه إذا تنسك أن يوفق إلى صاحب السنة لأنه ينشأ تربية صحيحة. وإلا يمكن لا سمح الله بكرة يقول أنا مستقيم ويجي عند صاحب بدعة يلغمه يصير مفجر يصير مكفر يصير ما عنده كلام إلا تكفير الناس وتفجير الناس تبديع الناس وتفسيق الناس كأنه قاضي القضاة في زمانه. فهذا أمر خطير أيها الأخوة. نقول إن ضرر داعية البدعة أعظم على النش من صاحب الشهوات. شلون الناس اليوم بعض كثير أو كل المستقيمين يأنفون أن يأتي مثلا إلى بيته ويرى التلفزيون مثلا شغال وفي واحد فاسق يغني، أليس كذلك؟ كل صاحب استقامة في الظاهر يأنف من هذا الأمر. لكن لو عملت مقارنة كم من أصحاب الاستقامة يأنفون من السماع من أصحاب البدع، بل ربما تجد هو يجلس مع أولاده ويستمع إلى ما يقوله المبتدع فلان ولا ينتبه أن هذا ربما يعلق على ذهن ولده أو على ذهن زوجته أو بذهنه هو. هذا أمر خطير ترى. نحن نقول إن ضرر داعية البدعة أعظم على النشء من صاحب الشهوات المجرد. وفي كل ضرر ولا ريب، والوقاية خير من العلاج، وخصوصا مع الانفتاح اليوم، الانفتاح الإعلامي الكبير الذي أصبح كل واحد يدعو، الملحد اليهودي النصراني البوذي المسلم المسلم السني المسلم البدعي أيا كان، كل واحد صار عنده قناة، كل واحد صار عنده يوتيوب، كل واحد صار عنده كذا، كل أحد صار يدعو، نسأل الله السلامة والعافية. أصبحت التربية اليوم أصعب ما تكون. لماذا؟ لأن في قديم الزمان كان يسمى المدارس المحتجرة. المدارس المحتجرة يعني مدرسة الناس فيها 24 ساعة، الصبح يحفظون القرآن، الظهر يحفظون حديث، العصر يفهمون، المغرب يراجعون، العشاء يصلون، خلاص مسكرين. اليوم لو وضعتهم في سرداب معهم هذا اللي يسمونه آيفون، أنا أسميه المفتون اللي افتتن الناس به، هذا 24 ساعة مع الناس، حق ولا باطل معك ما يمكن الفكاك منه، كأن العالم في قرية جالسني متواصل مع أمريكا، متواصل مع أستراليا، متواصل مع الصين، حق ولا باطل. فهذا الانفتاح الإعلامي الكبير أصبحت معه التربية القائمة على الحجر والمنع، هذا أمر صعب جدا. فليس كل شيء اليوم يمكن حجبه، العزلة التامة غير ممكنة، هذا واقع، هل ممكن الواقع؟ لذا نقول التربية القائمة على التحصين الوقائي هي النافعة، ولا يمكن التربية على التحصين الوقائي إلا بالأمرين الأساسيين الذين ذكرناهما، وهو تعزيز جانب التوحيد في النشء، تعزيز جانب السنة في النشء، تحذير النشء من الشرك، تحذير النشء من البدعة، يصبح هو عنده حصانة، حصانة دبلوماسية لكن شرعية. نقول أيها الإخوة يجب أن علينا جميعا أن نحمل راية الدعوة والتربية ويكون ذلك على أساس التوحيد ونبذ البدع. الأمر الثالث من الأخطاء في التربوية في الدعوة وبعض وعمل بعض الدعاة
توسيع الخلاف، نسأل الله السلام والعافية. مهما استطاع الإنسان أن يكون لبنة بناء في الأمة فليكن، وأما أن يكون معول هدم فهذا أمر خطير، أمر خطير. لأن من أساسيات ومن أعظم المقاصد الشرعية والمصالح المرعية بعد التوحيد والسنة الاعتصام والاجتماع. لذلك كلما ذكر التوحيد أو ذكرت السنة تجد ذكر هناك أمر ثالث وهو الاجتماع الديني ونبذ الاختلاف. فتوسيع بعض الدعاة الخلاف وعدم السعي وراء جمع الكلمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، هذا خلل في التربية. ينتج عنه ما نراه نحن من بعض المتلقين، على حد قول القائل علمه الرماية كل يوم، طبعا غيرت البيت، فلما اشتد ساعده رماه، يعلمه نظم القوافي فلما قال قافية هجا. يعني إذا كان الداعية هذا شأنه وديدنه، ما عنده إلا توسيع الخلاف، ما عنده إلا التكفير والتفسيق والتبديع، الذي ينتج عن أن المتلقي يصبح هكذا جالس في بيته كأنه قاضي القضاة في زمانه، فلان كافر، فلان فاسق، فلان فاجر، فلان مبتدع، فلان ضال مضل. لو عرضنا عليه قضية من قضايا الجنح اللي يسمونها الجنح أو الجنايات، قال لا أنا ماني قاضي ما أحكم فيها. ما شاء الله تبارك، شو الورع الزائف هذا، تتورع في قضية مالية ما تحكم فيها وأنت تحكم في دين المسلمين، عجب والله عجب. لذلك اليوم أنت ترى شباب أعمارهم بين 15 إلى 20 إلى 25 وهم يتكلمون في التكفير وفي التفسيق وفي التبديع، كأنهم كأن اللي قدامك علي بن المديني، أو اللي قدامك البخاري، أو اللي قدامك يحيى بن سعيد القطان. يا أخي هؤلاء أئمة، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. من أنت؟ ترى ما كل أحد يتكلم في الجرح والتعديل. نحن في زماننا لما أدركنا مشايخنا نعرف الذين يتكلمون في الجرح والتعديل في دعاة العصر اليوم هم يعدون على رؤوس الأصابع، لذلك كان العلماء يأخذون عنه ماذا يقول الشيخ ابن باز، ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين، ماذا يقول الألباني، ماذا يقول الشيخ مقبل، هكذا كان نظرة الناس. أما أن كل أحد يصبح قاضي ويصبح ما شاء الله تبارك الله يعني حاكما يحكم، الواجب أقول الواجب في التربية وفي الدعوة إلى الله عز وجل على الدعاة أن يعلموا المتلقين أن شأن تكفير المعين وتبديع المعين وتفسيق المعين والحكم على المعين شأن القضاة، شأن المفتين، شأن العلماء الكبار، شأن الحكام، ما هي وظيفتنا. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ما يصلح هذا أيها الإخوة. نجد الخلل هذا واقع اليوم. نحن مثل ما نقول يجب أن نحصن أولادنا من دعاة البدعة، في المقابل نحن نقول يجب أن نحصن أولادنا فلا نجعلهم قضاة على الناس، يجب أن نحصنهم. لعلي أنا يعني تكلمت في هذا أكثر من حقي، لكن لأني أرى الخلل واقع. الأمر الرابع أيها الإخوة من المخالفات التربوية في الدعوة والذي وقع من بعض الدعاة عدم تحذير بعضهم من خطورة الغلو، هذا أمر خطير ينبغي بل ويجب على كل مرب أن يربي ابنه دائما على قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، لا غلو لا إفراط لا تفريط، لا غلو لا جفاء، دائما يبين للمتلقين والمربين يبين لهم كيف يكونون وسط في أي شيء من الأمور، يبين لهم أن هذا غلو وهذا جفاء، هذا إفراط وهذا تفريط. بهذه الطريقة ينشأ الولد نشأة صحيحة. أنا سأضرب لكم مثلا واحد، مرة رأيت ولدا صغيرا لم يتجاوز 15 من عمره، وإذا به في المجلس يقول كل كافر يجب قتله، هذا عمره 15 سنة، تأملوا معي الآن، وأبوه جالس وعمه جالس، فقلت له طيب إذا كان الكافر خادم يعمل عندك، قال لا هذا ما يجوز قتله خادم هذا شلون، قلت له طيب إذا كان الحاكم أمن إنسان من الكفار وجاء إلى البلد، قال هذا ما يجوز قتله، قلت له طيب إذا كان الكافر من أهل الذمة، قال ما أعرف شنو على أهل الذمة، بينت له، قلت له إذا كان الكافر معاهد، قلت له أنت من أين أخذت الكلية هذه، قال له أبوه يقول الظاهر أنه سمع مني أني أنا أقول كل كافر يجب قتله، كل مرة أقول هذه الكلمة أخذها مني صارها الكلية. يا إخوان يجب على الإنسان أن يبين للناس، من يقول كل كافر يجب قتله، من هذه الكلية من إنجابها، من ذهن والده، وإلا فنحن ندرك أن الكافر الذي يجب قتله هو الكافر المقاتل الحربي، مقاتل وحربي. لو كان من أهل الحرب وليس مقاتل كنسائهم وأطفالهم وشيوخهم ورهبانهم ما جاز لنا نقتله، ولا لا؟ وهذا بالإجماع، ترى ما في خلاف بين العلماء فيه، بالإجماع الكافر الذمي والمعاهد أو المعاهد والمستأمن لا يقتل، شيء عجيب يا أخوان. لذلك أقول التحذير من الغلو اليوم أصبح واجب من واجبات التربية وواجب من واجبات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس عدم اهتمام الداعية بالألفاظ بحجة أن النيات طيبة، وهذا ينشأ عن خلل في تربية الأقوال. الله سبحانه وتعالى أول أمر في القرآن بعد أن نادى المؤمنين ماذا قال؟ من يعرف يا شباب؟ لا، أول أمر للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، لا للمؤمنين، ما هو أول أمر في القرآن يا أيها الذين آمنوا؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نسأل أنفسنا سؤالا، أول أمر في القرآن أمر للمؤمنين، أمر بإحسان الألفاظ. ترى في اللغة العربية راعنا قريب من معنى انظرنا، ونحن نستيقن جميعا أن الصحابي لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعني، هل يقصد ما يقصده اليهودي؟ أبدا لا يخطر ببالنا هذا الكلام ولا يخطر ببالهم، ومع ذلك نهاهم الله عن هذا اللفظ. لذلك التربية في الألفاظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. شوفوا التربية في الألفاظ. لذلك هذا أمر عظيم أن نهتم بألفاظ المتلقين، وإلا يصبح سبابا شتاما يقول ما يشاء. لا، لابد أن نربيهم من الصغر على حسن اختيار الألفاظ. كما ينتقون ما يشتهون من المطعومات علينا أن نعلمهم وندربهم أنه يجب أن ينتقوا من أذهانهم أحسن الكلمات وأفضل العبارات. الأمر السادس من أخطاء والمخالفات التربوية في الدعوة من بعض الدعاة التربية على فهم الكتاب والسنة بالعقل والذوق والوجد، وهذا خطأ كبير جدا. تجد الأب في البيت الولد يسأله عن آية في كتاب الله عز وجل يفسرها بعقله، ما ينظر ماذا قال الله عز وجل في تفسير الآية في موضع آخر، ما ينظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، ما ينظر ماذا قال الصحابة، ما ينظر ما هو معناه في اللغة. هذا أمر خطير. من أهم أساسيات التربية على الدين الصحيح أن نربي أولادنا على فهم الكتاب والسنة، بفهم القرآن، بفهم السنة، بفهم الصحابة، بفهم العلماء المعتبرين. لا نتساهل في التحسين العقلي، ولا نربي على الذوق والوجد. شوف أنت شنو تشتهي، لا، الشهوات اليوم غير. وأما حديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي معلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي في حال ما لو سأل عالمين جليلين فتناقض فتواهما فيستفتي قلبه في أحد القولين، مو استفتي قلبك مطلقا كما يفهمه بعض الناس، لا. الأمر السابع أيها الإخوة، وهذا أيضا لعله تابع الذي قبله، وهو التربية على الاتباع. نربي أولادنا على الاتباع. ليش يا ولد تأكل بيمينك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بيمينه. تشرب ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فدائما نربي أولادنا على الاتباع، نحيي فيه الاستشعار بالاتباع. وعدم التربية على الاتباع ينشأ منه الانفلات. لما أنت تربي في ذهن الولد أن أعظم شخصية في ذهنك هو محمد صلى الله عليه وسلم، في أخلاقك، في عباداتك، في اعتقاداتك، في معاملاتك، فهو تلقائيا يبحث شيئا فشيئا ولا يدخل في ذهنه صورة إنسان آخر يجعله قدوة له. إن استطاع المدرس، إن استطاع المربي أن ينزع من قلب الولد كونه هو قدوة له فكان خير، ويزرع في قلبه أن قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لابد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا أيها الإخوة، من الأخطاء في التربية من بعض الدعاة إلى الله عز وجل مخاطبة المتلقين بما لا يفهمون، وهذا أمر غلط. لذلك قال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله: البداءة بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم، استنبطه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا التاسع، وهو أمر يعني أحسه وأشعر به
وقد كلمني بذلك أكثر من سائل، تساهل بعض الدعاة في التعامل مع النساء، وهذا أمر خطير. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، وبين أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فلا ينبغي التساؤل في هذا الأمر حتى في أثناء التربية، لا في المخاطبات ولا في الرسائل ولا في المكاتبات ولا في الخلوة ولا في أثناء إلقاء الدروس. يجب اتخاذ التدابير اللازمة. أما ما نراه من بعض المنتسبين إلى الدعوة أنهم لا يتخذون التدابير اللازمة، فتراه في خلوة وتراه في محادثة وتراه في مهاتفة وتراه في اختلاط، هذا أمر ترى أمر خطير أيها الأخوة، خطير على الدعوة، خطير على نفس الداعية. ولو كان الأمر مقتصر عليه لكان الأمر أهون، لكن المصيبة أن الخطر إذا كان واردا على الداعية فإنها تتعدى إلى الدعوة إلى الله عز وجل سلبا. يقول الناس انظروا الداعية الفلاني، هذا أمر لا ينبغي التساهل فيه، بل ينبغي تربية المتلقين على أن هذا أمر خط أحمر لا ينبغي تعديه. عاشرا أيها الإخوة، من الأخطاء وإن كان هذا إن شاء الله قليل لكنه موجود، ترك الداعية تربية من يجب عليه تربيته والانشغال بالنوافل. فقد نرى بعض الناس لا يهتم بأولاده بأقاربه بذويه، يهتم بالناس في الخارج، يهتم بالناس خارج بيته خارج أسرته خارج مجتمعه، ويترك الذين يجب عليهم أن ينشغل به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا أولا. ترك تربية الأولاد أمر خطير، هذا أمر واجب عليك، ما هو أنت تتمنن عليهم. كيف الإنسان يترك الواجب وينشغل بالنفل؟ أيضا من هذا الباب أن من جعله الله في سلك الدعوة إلى الله يجب عليه أن لا ينشغل بأمر آخر عن هذا الذي جعله الله في حقه عينا فرض عين. أحيانا يتعين على الإنسان الدعوة، يتعين على الإنسان التربية، يتعين على الإنسان الجلوس للعلم، لا يجوز له أن يترك هذا إذا لم يوجد غيره. أيضا يا الإخوة، من الأخطاء والمخالفات التربية بالترهيب وحده أو بالترغيب وحده أو بالحب وحده، هذا أمر خطير. لذلك كان طريقة التربية في القرآن الكريم الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الرجاء والخوف، الجمع بين الترغيب والترهيب والمحبة. قال الله عز وجل عن الأنبياء والرسل كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغب هذا هو الترغيب، والرهب هذا هو الترهيب، وكانوا لنا خاشعين. الخشوع ينتج عن علم وهو علم بالمحبوب، فهو أثر من أثار المحبة، هذا أمر مهم جدا. أيضا من المخالفات توسع الداعية في المباحات. لماذا هذا بالنسبة له مخالفة؟ لأنه هو قدوة، ربما لا يسعه هو أن يتوسع في المباح وإن كان مباحا. لماذا لا يستقيم للداعية التوسع في المباحات؟ كما قال الإمام أحمد، إن إذا كنا لوحدنا انبسطنا، فإذا جاء الناس انقبضنا. طيب لماذا الآن الانبساط مع طلاب العلم والانقباض إذا جاءت العامة؟ لأن العامة ينظرون إليه نظرة أخرى. فالتوسع في المباحات هذا من الأخطاء التي
ينشأ عنها سوء تربية. الناس يقولون شوف العالم الفلاني يدعونا للزهد وهو ما شاء الله راكب روز رايس مثلا، يدعونا إلى عدم الافتتان بالدنيا هو ما شاء الله كل يوم عنده ثياب جديدة مثلا. هذا أمر ترى مهم، لذلك نحن نجعل قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت بصري بدور داخل البيت، قال فلم أجد إلا أربعة، لم يعني في كل البيت، يقول لم أجد إلا أهبة ثلاثة، ثلاثة جلود فقط موجودة في البيت يجلسون عليه يفترشون عليه. قال عمر فقلت أدعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس فقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجزيرة، يستطيع أن يوسع نفسه كيف ما شاء، من يقدر يقول له لا؟ لكن ما كان يفعل لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الإخوة، هذا هو السبب في انقباض العلماء عن التوسع في الدنيا. لو نظرت إلى الأئمة مثل الإمام مالك تقرأ في حياته لا تجد توسع، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، بخاري وغيرهم، هذه أمثلة فقط. أيضا أيها الإخوة، عدم التزام الداعية في نفسه في الظاهر هذا يؤثر على التربية سلبا. يجب على الداعية إذا قال قولا أن يمتثله، وإذا نهى نهيا أن يجتنبه. يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كون الداعية إلى الله عز وجل يخالف المأمور ويجتنب المحظور هذا يخشى عليه عياذا بالله، والنتيجة الفعلية المعجلة السلب على التربية. يقول أسامة بن زيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه عياذا بالله من ذلك، يعني تسقط. قال النووي من قوة إلقائه في النار تخرج أمعاؤه وأعشاؤه فيدور بها كما يدور الحمار برحى، فيجتمع إليها للنار فيقول ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتي. طبعا المقصود الآن هنا الواجبات مو المستحبات، المستحبات الأمر فيه واسع، يمكن تأمر الناس بالصوم أنت ما تصوم إذا كان نفل ربما. قال وكنت أنهى عن المنكر وآتيه، المقصود بالمنكر المحرمات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أخيرا أيها الإخوة، لعلي أختم بهذا، أطلت عليكم، ترك الدعوة بالقدوة وهو تطبيق عملي. من الشائع جدا اليوم مع الأسف أن نجد أن الدعاة يقولون التصوير حرام ثم هو يضع صورة نفسه، نجد الدعاة إلى الله عز وجل يقولون أن السفر إلى بلاد الكفار محرم للسياحة ثم هو يسافر. هذا أمر خطأ، الإنسان يجب أن يربي بالقدوة. كيف تربي بالقدوة؟ بدون كلام، تدخل بيتك تصلي ركعتين، تدخل بيتك تذكر الله، يراك أهلك وأنت تنشر المصحف، يراك أهلك وأنت تذكر الله عز وجل، يراك أهلك وأنت تستغل وقتك. هذا من أعظم ما يؤثر على الزوجة، على الأولاد، على الآباء، على الأمهات، على البيوت، على المتلقين. وأقول أيها الإخوة،
أن المخالفات كثيرة، لكن هذه بعض ما رأيت أن أذكره. ها نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا للسداد والهدى والرشاد، وأن يجنبنا الغواية، وأن يبعد عنا الضلالة. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.